محمد وآل محمد. أحسنتم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا مولاي يا رسول الله، صلى الله عليك يا مولاي وعلى آل بيتك الطيبين الطاهرين. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. يقولون قد أغرقت في الحب والهوى، يقولون قد أغرقت في الحب والهوى. فقلت وكم قبلي من الناس أغرقوا، فقلت وكم قبلي من الناس أغرقوا. حلال هوى قيس وليلى، حلال وحبي لآل البيت شرك محقق. حلال هوى قيس وليلى، حلال وحبي لآل البيت شرك محقق. تراني بحبي قد بعدت عن الهدى، وقلبكم الجافي إلى الطهر ألصقوا. عجبت لصدر الحاقدين وضيقه، عجبت لصدر الحاقدين وضيقه. وإن فؤاد الناصبين لأضيق. محبة آل البيت، محبة آل البيت عز ورفعة، محبة آل البيت عز ورفعة. وكل امرئ يبغي السماء محلق، وكل امرئ يبغي السماء محلق. محبة آل البيت يمن ومأمن، محبة آل البيت يمن ومأمن. وكل امرئ يرجو الأمان موفق. محبة آل البيت طهر مطهر من الرجس والقرآن. بالآي ينطق ليذهب ربي عنكم الرجس سادتي. فهل بعد قول الله قول يصدق؟ ليذهب ربي عنكم الرجس سادتي، فهل بعد قول الله قول يصدق؟ محبة آل البيت عفو ورحمة ومأثرة عظمى وغفران مطلق. إلهي واجعل واجعل حب طه وآله، إلهي واجعل حب طه وآله شفيعا لنا. فالحب عهد وموثق. صلوات. قال تعالى في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. كلمة الدابة كما تعلمون هو مصطلح، وهي مفردة تنطبق على كل من يدب على الأرض، كل من يدب ويمشي يتحرك على الأرض يسمى بهذا الاسم، سواء الحيوان سواء الإنسان. ولكن الآية تتناول موضوعا اجتماعيا، موضوعا اقتصاديا، موضوعا يهم كل مجتمع ويهم كل إنسان، ألا وهو موضوع الرزق. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، ويعلم مستقرها ومستودعها. يعني الله تعالى يعلم هذه الدابة في الوقت الذي تكون في بطن أمها مستقرها، الاستقرار هكذا البقاء، وهي في استقرارها الله تعالى أوكل لها وضمن لها هذا الشيء. ثانيا ومستودعها، حينما هذه الدابة أو الإنسان أو الحيوان يوم من الأيام الأرض تلفه لفة ويكون في جوف الأرض، المستودع يعني المخزن، ليس هكذا؟ الآية تتناول موضوع اقتصادي وموضوع عقائدي واجتماعي لا وهو الرزق. والرزق كما تعلمون إخواني، البعض يتوهم حينما تأتي كلمة الرزق في ذهنه، يتصور الرزق هذا الشيء الذي يأكله، الشيء الذي حقيقة يجعله بيده. إذا هناك من يدعي ويقول أن الرزق الشيء الذي أكله فقط، لا، القرآن يفند هذه النظرية. القرآن يقول وانفقوا، لاحظوا، مما رزقناكم وفي أموالهم حق معلوم للسهل والمحروم. يعني الشيء الذي يأتيني هذا ليس من حقي فقط أكله، نعم من حقي أن أتهنأ به، أتلذذ به، أتطيب به، ولكن يحتاج نوع من التعادل. ثانيا، إذا هناك من يدعي ويقول أن الرزق هو ملكيتي ويجب أن أحافظ عليها، الملكية المالك الأوحد المتفرد والله تعالى، إذا أنا أقول أنا ملكيتي زوجتي، هل بإمكاني أن أخذ زوجتي وياي بالقبر؟ لا. إذا عندي أولاد ملكيتي أولادي، هل بإمكاني أن أخذ أولادي معايا ذلك العالم؟ لا. إذا أقول أنا ملكيتي إمارات ناطحات سحاب أموال أرصدة، هل بإمكاني أن هاي الأموال أخذها معايا؟ لذلك ما صارت ملكية، ما صارت ملكية. لذلك الرزق هذا الشيء الذي مولانا الجليل الإنسان جزء منه يستغله في هذه الدنيا، وهناك من يبعثه لتشييدها ذلك العالم الأبدي، لا دار للمرء، لا دار المرء بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت بانيها. هو هذا الرزق الحقيقي، وهذا الرزق الذي حقيقة أتهنى بجزء منه وأفتح يد للآخرين بعزاه حتى يتهنوا به. لا دار المرء بعد الموت يسكنه أو تسكنه إلا التي كان قبل الموت بانيها، فإن بناها بخير طاب مسكنه، وإن بناها بالشر خاب بانيها. فاعمل لدار غدا رضوان خازنها، والجار أحمد والرحمن بانيها، قصورها ذهب، قصورها ذهب، والمشك زينتها، والزعفران حشيش نابت فيها. هذه في أوصاف الجنة ذكرناها قبل أيام هكذا الأسبوع الماضي. لذلك الرزق هذا الشيء الذي الإنسان حقيقة يغتنم بعضا منه ويقدم زادا لآخرته، لذلك العالم الأبدي. لذلك إذا مات ابن آدم، حديث شريف، إذا مات ابن آدم قال الناس ما ترك، شنو خلف من أموال؟ إذا مات ابن آدم قال الناس ما ترك، يعني من أموال، وقالت الملائكة ما قدم من أعمال صالحة، صدقات، جاريات، باقيات. نعم، رسالة مقدمة حول الرزق. وحينما نأتي إلى الرزق، الرزق له خصائص، خصوصيات، أوصاف، تعابير، تعاريف. أولا، الخصوصية الأولى إخواني للرزق أن رزق الله تعالى حقيقة ضمنه لكل واحد منا ولكل دابة أيضا، وما من دابة إلا على الله رزقها، ويعلم مستقرها ومستودعها، كل في كتاب مبين. فماكو داعي الحرص، التهاوش، التناحر، التكالف على شيء حقيقة الله تعالى أوكله لنا. نعم، السهل الضمان إلى شروط، طبعا نأتي بالوصف الثاني بعدين إلى شروط. نعم، يقول لك لو تجري جري الوحوش أجلكم الله رفقك ما تهوش. أتذكر المحلات القدامى، السماء هنا أنا ما شايف طبعا، قدامى أتذكر أيام كربلاء وكذا، المحلات كان يضعون حكم، حكم في محلات، ومن هاي الحكم هذا البيت من الشعر: لا تكن في العيش مجروح الفؤاد إيه لا تكن في العيش مجروح الفؤاد، إنما الرزق على رب العباد، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، ولا تقتل أولادكم خشية إملاق. فذلك الوصف الأول يا إخوان للرزق هو أن الرزق مضمون، مضمون طبق هاي الآية النظرية القرآنية، وتكثير تلك القصة الجميلة التي صارت مع النبي سليمان والنملة والضفدعة حينما كان واقف على حافة نهر، وإذا النبي سليمان رأى نملة أتت وهي حامل على ظهرها قمح، حبة قمح، وقفت. يا سبحان الله، سليمان يقول شفت شيء غريب، مع وصول هذه النملة خرجت الضفدعة، تايم مضبوط. ملاحظين حتى في مطارات اليوم، في مطارات اليوم لابد أن يكون تقديم وتأخير بالوقت، ما في عندك بالضبط، ملاحظين؟ ولكن يا سبحان الله، مع وصول النملة وإذا بضفدعة وصلت، طائرة مغادرة وطائرة قادمة، هكذا بالضبط. فتحت فاها الضفدعة، فتحت فاها وإذا النملة معها حبة القمح التي على ظهرها دخلت في بطن هذه الضفدعة. سليمان استغرب عملية هذه، منتظر يشوف النتيجة. وراء ساعة ساعتين رجعت الضفدعة وألقت النملة على جرف الماء، على المرفأ، على الميناء. هنا ذهبت الضفدعة. عاد هنا النبي سليمان الذي الله تعالى أعطاه منطق الطير وعلم منطق الطير، وهذه مو صفة محصورة للنبي سليمان، لا لا أبدا، الله تعالى بمقدار ما آتى للأنبياء كلهم أعطى لآل محمد صلوات الله عليهم. ولا أكثر من هذا، ولا أكثر من هذا، ما بي مبالغة ولا تغرف، الإمام الناس آتاكم الله ما لم يؤتي أحد من العالمين، يعني هناك أعطي أهل البيت صلوات الله لم يعطى لغيرهم، الإمام يقول وعلمنا منطقة الطير. زين، هنا سأل النملة شنو هاي سفرتك، وين صحتي وجيتي؟ قالت يا نبي الله إن الله تعالى أمرني، الله، إن الله تعالى أمرني أنه في كل يوم أحمل هذه حبة القمح ويأتي بها وين؟ إلى جرف هذا الماء، وتأتي هذه الضفدعة نفسها مو غيرها، نفسها الضفدعة تأتي وأدخل في بطنها، تفتح فاها وأدخل في بطنها، وهناك في جوف هذا البحيرة أو البحر هناك صخرة، في داخل هذه الصخرة منطقة ظلماء، حفرة، حفرة، هناك دودة عمياء في هذه الحفرة، وهذه الدودة ما عاد عين حتى تروح الطالب رزقها، تأخذ هذه حبة القمح وأنا أرجع إلى المرفأ مالي، إلى الميناء مالي. إيه، نبي سليمان سألها هل إن هذه الدودة سمعتها تقول شيئا؟ قالت يا نبي الله كانت تقول دائما قوله هكذا، يا من لم ينسني أو لن ينساني في هذه الحفرة الظلماء لا تنسى عبادك المخلصين، لا تنسى. لذلك الصفة الأولى يا إخواني بعد المقدمة أن الرزق الله تعالى ضمنه، زين الرزق مضمون. ثانيا، إذا الرزق مضمون يعني يجب أن نكون مولانا جريد تكاليين، كسالى، بطالين، جلساء دورنا، يا بجنو في الإيدك على إيد، ويا بجنو الله تعالى ضمن لي الرزق، هذا يا حبيبي تحرك، حياة، داينامو، وقود. نعم الرزق مضمون، شنو؟ لمن يطلبه. ولا معذرة، إذا الرزق مضمون كان البيت صلوات الله عليهم ما جاهدوا، ما تعبوا، ما تحملوا العناء. إمامك الباقر صلوات الله عليه محمد المنكدر يقول، محمد عبد المنكدر هو المنكدر بالنتيجة، يقول في رابعة النهار عادة العرب قمة الحرارة والعصر، يقولون رابعة النهار، في رابعة النهار، رابعة الهجير، أرض الحجاز، جزيرة العربية، رأيت شيخا من شيوخ بني هاشم وهو يقدح، يفلح، يحصد، يزرع. قلت شيخ من بني هاشم، راهب من رهبان بني هاشم، وهو يطلب الدنيا، شلون هكذا؟ كان الإمام الباقر صلوات الله، وإذا الإمام الباقر قال يا محمد المكندر لو أتى ملك الموت وقبض روحي الآن فأنا شهيد من شهداء الإسلام، هكذا شهيد، شهيد. ليش؟ لأن الكاد على عيالك المجاهد في سبيل الله. واقع هذا، لاحظوا وإذا محمد المكندر يقول أردت أن أعظه فوعظني، الرزق مضمون لمن يطلبه. نعم، ما عندنا مبدأ الكسالى. إذا أنك تعتمد على الله تعالى بعنوان الرزق مضمون، كان إمامك علي بن أبي طالب صلوات الله عليه ما حفر أبيار علي، ما تعب، ما أرهق نفسه، لنقل الصخر من قلر الجبال. الله 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 الله، أدبيات الإمام علي صلوات الله عليه. لنقل الصخر من قلر الجبال أحب إلي من ذل السؤال، أحب إلي من ذل السؤال. يقولون لي بأن الكسب عار، فقلت العار في ذل السؤال. واقع. ومن هنا الرزق مضمون لمن يطلبه. نعم، لذلك اكو مذهب كما تعلمون او نظريه اقتصاديه تسمى نظريه الاتكاليين او المذهب الاتكالي. شو يقول هذا؟ يقول خليك صاحب النظريه، يقول خليك مثل الجنين في احشاء بطن امه، الله تعالى يرزقه يرزقه. شو يقول شعرهم؟ جنون جنون منك ان تسعى، جرى قلم القضاء بما يكون، جرى قلم القضاء بما يكون، فسيان التحرك والسكون. ما ترهم، جرى قلم القضاء بما يكون، فسيان التحرك والسكون، جنون منك ان تسعى لرزق ويرزق في حشاشته الجنين. يقول انت مخبل، تطلع برا للرزق، تطلب الرزق، خليك مثل الطفل في بطن امه، مثل الجنين. لا يا حبيبي، ابدا، هذا الشيء ما مضبوط. نعم، قل ان الله يبسط الرزق لمن يشاء، لاحظوا، ولكن بشرطها وشروطها. هذا الوصف الثاني للرزق. الوصف الثالث للرزق اخواني كما تعلمون ان الله تعالى حينما يرزق، يرزق من باب المصلحة، مصلحة العبد. انتم لاحظين كثير من الناس يسألون ليش فلان محروم من الرزق، محروم من الطعام، ليش فلان متخوم، لاحظين، هذا محروم ليش، هذا متخوم ليش. الله تعالى هذه الامور اوكلها لنفسه، اوكل لنفسه. ولو بسط الله الرزق لمن يشاء لبغوا في الارض، لبغوا في الارض. الله تعالى يدري من يعطي احيانا، اكو بعضهم يعطيهم. الإمام الباقر يقول كان في زمن النبي رجل اسمه سعد، كان يحب النبي حبا جما ويتقيد بحبه للنبي، ولابد أنه في كل يوم يرى النبي هالدرجة، إلى أن قال يا رسول الله درهمين، درهمين أريد، درهمين، بإمكاني أن أتاجر بهذا الدرهمين وأعطيك أنا أيضا. وإذا النبي رفع يده للسماء، إلهي أغني سعدا، اعطي اموال، اعطي اموال. واذا الامين جبريل اجى للنبي قال له يا رسول الله ترى هاي الدرهمين راح تكون علي وبال، اي تصير بالعكس، لاحظوا. قال الهي اعطيه الدرهمين خلينا نشوفه. اخذ الدرهمين، الامين جبريل انزل من السماء درهمين. شلون بركه هذه؟ درهمين من السماء، هاي ما صايره، درهمين من السماء. يا رسول الله اعطيها لسعد ونشوف النتيجه. هذا اللي ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا، لبغوا بعضهم طبعا. واذا يا سعد تعرف التاجر؟ بلا يا رسول الله، شغلتي انا، هات الدرهمين. الدرهمين صار اربعة، والاربعة صار اربعين، والاربعين صار ثمانين. اخذت اموال سعد تتضاعف وتتوالد وتتكاثر كالدود لهالدرجة، الى ان مولانا جليل هذا الذي كان يتقيد برؤية النبي في كل يوم، واذا يوم يوم اسبوع عشر ايام نسى النبي، نسى النبي، نسى كل شيء. راح النبي الى بيت سعد، قال له يا سعد وين هذه العلاقة مالتك، وين هالروح والجية، وين هاليومية تفتح عينك على وجهي كذا. قال له يا رسول الله اموالي كثرا، اموالي كثرا، هذا اطلبه، هذا يطلبني، عندي ارصد لمتابعة كذا، مدى لحق على صلاة اليومية، مدى لحق. انكسر قلب النبي، وإذا تصدع قلب النبي السماء كلها تتصدع. ما بي شيء، جبريل نزل مرة أخرى، يا رسول الله قل لسعد أن يعطينا الدرهمين، احنا درهمين أعطينا، الرد درهم ين، لا ارباح ولا فوائد ولا ضعف. بس الان سعد بعد درهمين ما له قيمه عنده، هو صار بالملايين عنده. يا سعد اعطني درهماتي. النبي اشر درهمين اريد مو اكثر. قال يا رسول الله درهمين شنو، اعطيك 200 اعطيك 2000 انا عندي بعد. قال لا لا لا، درهمين 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 اعطيتك، اعطيني درهمين ما اريد اكثر. هكذا اكو معامله جيده، لا ربح ولا فوائد ولا كلام. اعطاه درهمين، واذا سعد مولانا جليل وصل الى قمه الافلاس، قمه الافلاس او قعر الافلاس عفوا. لذلك هناك مصلحة في إعطاء الرزق. أنا شايف إخواني، شايف في إحدى المدن المقدسة في العراق، شايف أمام عيني كان عندنا معلم في التربية الدينية في مدرسة في نظام علماني، معلم بالتربية الدينية، يعني هذا لازم يكون آية في الدرجة. هذا راتبه جدا قليل، راتبه جدا قليل، يوميا مقابل الحسين، يا أبا عبد الله زود راتبي زود راتبي. وبعض مولانا تريد يعتبره للبئر واتبع مجرد انه في الجسر مادي، جسر مادي. بس هذا زين. واحد سمعته يخاطب الحسين، ابو علي ابو علي ابو علي خاطر الله، اطلب من الله حتى هذه صلاه الصبح يعفينا عنها. هاي هذا زين، ابو المعاش زين، هاي ما بعد. اي فمولانا جليل، يا ابا عبد الله اسالك بحق الزهراء امك كذا كذا، راتبي خلي يزود. وهذا اللي كان باقي على راتبه الضعيف ما في ذاك الوقت، المعلم التربية الدينية وايد افضل له كان، الى ان عينوه مدير مدرسة. مدير مدرسة صار مدير تربية المنطقة. وتدرون ما شاء الله كلكم بعد اداريين بالامور هذه، كل ما المنصب يرتفع الراتب يضاعف. الى ان هذا الذي كان حقيقة جيبه فارغ ولكن عنده نبول، عنده مثل، عنده اخلاق، محترم، الناس يصلون وراه، متدين، حشمة، واذا صار رئيس تربية منطقة وكذا، ازداد اول ما ازداد راتبه اشتري سيارة، اشتري سيارة بالمدن المقدسة بالعراق، ماكو يعني بيع خمور. نعم. واذا قام مولانا جيل طريقة بين تلك المدينة وبغداد، بالاسبوع مرتين ثلاثة بين بغداد وذيك المدينة، بغداد وذيك المدينة. وبغداد انا ذاك الان ان شاء الله ماكو، انا ذاك كان اكو محلات بيع الخمور وكذا وكذا. وإذا مولانا جرير هذا الذي كان معلم التربية الدينية تعود على الذهاب من تلك المدينة إلى بغداد، حتى رجله راحت إلى بيع الخمور، شرب الخمور هكذا بالحانات. يوم الأيام دي يجي من بغداد إلى تلك المدينة المقدسة إلى بيته، هو مجموعة ثلاثة أربعة ويا، وإذا انقلب السيارة فيهم كان ثملا، ويسوق السيارة أربعة ماتوا. دينك إيمانك هذا لو كان باقي على فقرة مو أفضل؟ كثير تساءلون ليش هذا محروم، ليش هذا مدفون؟ ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا، لبغوا. نعم، ولكن الله تعالى يعلم. هذا صفة، هذا صفة من صفات مولانا الجليل، الرزق. بعدين هناك صفة رابعة، هناك صفة رابعة من صفات الرزق، وهي هناك آية في باب الرزق ماذا تقول؟ فكلوا حلالا طيبا مما رزقكم الله، فكلوا حلالا طيبا مما رزقكم الله. يعني هذا الرزق اللي يجيكم ولا جريخ اللي يكون من حلال من طيب. اللهم اغنني بحلالك عن حرامك، بحلال عن حرام. قال الإمام الصادق صلوات الله عليه، من أكل اللقمة حراما لم يستجب دعاءه 40 صباحا، 40 صباحا. أكو إخواني، أكو هناك حقيقة نماذج من القبيل. الإمام علي صلوات الله عليه كان في كل يوم حينما يصبح صباحه الباكر كان يذهب إلى سوق التجار في الكوفة. يا معشر التجار، الفقه قبل المتجر، الفقه قبل المتجر، الفقه قبل المتجر. وللشيخ الأنصاري بداياته كان رجل تاجر، تاجر لأنه تفقه في الدين، لذلك أول ما كتب كتابا يتناول الأمور، أمور البيع والشراء، المكاسب، المكاسب. قال الإمام علي صلوات الله عليه، أمير المؤمنين، من استجر فليتقيد بخمس، خمس أمور، اولا ان يترك الحلف، هاي في باب الرزق الحلال، لا يحلف ماكو داعي. ثانيا ان لا يكذب في المعاملة في جلب الرزق. ثالثا ان لا يكتم عيب السلعة والبضاعة، لا يكتمها، لا يكتم عيوبها هكذا. رابعا اذا كانت هذه البضاعة جيدة لا يمدحها، ماكو داعي تمدحها. واذا كانت ايضا بالعكس مذمومة ما خليها هكذا، هذه هناك صفات. لذلك الصفة الرابعة في باب الرزق ان يكون من حلال. الله يرحم الشيخ جعفر كاشف الغطاء رضوان الله عليه، هذا المرجع، كيف هناك بعض النماذج الله تعالى اعطاهم دعامة وقاية مضاد حيوي بمقدار ما كانوا يدعون مثل هذا الدعاء الذي ذكرته قبل قليل، اللهم اغنني بحلالك عن حرامك، الله تعالى يعطيه حافز مناعة مناعة مناعة. يوم الايام شيخ جعفر كاشف الغطاء اراد واحد من ضباط الشرطة في احد المناطق في جنوب العراق، اراد يهينه يذله، علماني رجل بعثي اي راد يذله يهينه، واذا دعا الشيخ جعفر كاشف الغطاء في بيته، في بيت هذا الضابط، واذا راح على الخادم مال الضابط، راح على الخادم ماله قال له روح جيب لي فد خروف بوقة اسرقه خروف مسروق بالقرية، شوف لك فد واحد اسرق الخروف ماله وجيبه اذبحه الخروف وشويه خلينا نخليه امام الشيخ جعفر كاشف الغطاء حتى نعيبه نضحك عليه، ياكل من مال حرام من طعام حرام، واذا خلص واكل من طعام الحرام نقول له يا شيخ جعفر كاشف الغطاء شفت ترى هذا الاكل اللي اكلته من حرامها، انت الملالي اللي تقولون كذا وكذا كذا كذا، اكو وقايه اكو دعامه وكذا. الله تعالى احيانا يعميه. واذا هذا خادم هذا الشرطه او رئيس الشرطه راح في القريه ده يدور على فت خروف من حرام، شاف لفد واحد قروي بيده خروف ده يقوده متيه ما يدري وين يروح في نفس القريه، قال له تعال هذا شرطي، هذا شرطي ضابط، واذا ضربه وسرق الخروف ماله، وذاك السكت بعد شي يحشي خاف، سرق الخروف ماله راح ذبحه شواه سواه طعام وضعه في الصينية أمام الشيخ جعفر كاشف الغطاء. الشيخ جعفر كاشف الغطاء بنظر هذا الضابط رئيس الشرطة في تلك القرية أكل طعام حرام، وهو مرجع. وين الوقاية؟ وين الدعامة؟ وين المناعة الإلهية؟ أكل 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 بتهني أكل، خلص التفت الضابط على الشيخ جعفر كاشف الغطاء المرجع قال شيخنا بعد لا يقولون انه اكو مناعة او اكو وقاية، والانسان لو يريد من الله تعالى انه يدعي اللهم اغنني بحلالك عن حرامك الله تعالى يعطي هذا الشيء، انت الان مرجع وشيخ ومحترم ورجل دين وفاضل اكلت مال حرام. قال شلون؟ قال له هذا الخروف ما اكل لي الان اكلته، اكلت من لحمة، هذا مسروق مغصوب، هذا الشرطي مالي راح سرق هذا الخروف ذبحناه وخليناه امامك، انت اكلت مال حرام. الشيخ صفن صفن، ما يصير شيء، ما ترحم، قاعده ما تخطا. قال ممكن انه تجيبوا لي هذا القروي جيبوا لي اياه صاحب الخروف. ذهب مولانا جليل هذا الشرطي وراء هذا القروي يدور عليه الى ان لقاه، قال له تعال 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 الى بيت الضابط مالنا. واذا الشيخ جعفر كاشف الغطاء تكلم مع هذا القروي، القروي ما يدري هذا الشيخ منه، قال له عم شنو قصتك انت؟ قضيتك شنو يا صاحب الخروف؟ شنو قضيتك؟ قال شيخنا انا من توابع هذه القرية، عندي فد مرجع اسمه الشيخ جعفر كاشف الغطاء، سمعت هذا جاء من نجف في القرية مالتنا، وانا عندي خرفان كثيرة، قلت انه اذبح خروف بيم قدم الشيخ جعفر كاشف الغطاء اللي انا ما شافه وما اعرفه، حتى الشيخ جعفر كاشف الغطاء يتهنى وياكل من هذا الخروف. اجاني فد واحد شرطي سرق هذا الخروف وذبحها واستوى له، ما ادري بالنتيجة هذا الخروف وين صار، ما ادري انا. واذا الشيخ جعفر كاشف الغطاء استبشر توجه لهذا الضابط، قال له الان احنا اكلنا مال حرام، لو انت اكلت مال حرام شو الامور صارت يا حبيبي؟ هنا عرف نفسه الشيخ جعفر كاشف الغطاء قال لي ترى انا ابارك لك هذا الشيء واشكرك، ترى انا شيخ جعفر كاشف وطال اللي انت ذبحت خروفك وجبته لاجلي. نعم تصير يا حبيبي، تصير تصير. رابعا، خامسا، هناك سبب رئيسي اخواني في طلب الرزق، ان يكون الاعتماد والاتكال على الله تعالى، منك الحركة ومنه البركة. من اعتمد بغير الله ذل وقل وظل ومل، ضل وقل ومل. والاعتماد على الله تعالى لا شك انه لا قل ولا ضل ولا مل، في اعتماد على الله تعالى. هذه ينقل في احوال ام جعفر البرمكي. ام جعفر البرمكي هذه معروفة بالغنى، من البرامكة، غنى ثروة سخاء. يقال يوم من الايام بدأت تجي الى بيتها مع موكبها، او اثنين عميان مجازي فقرة هكذا، ولذا هذول العميان السنين الفقرة سمعوا موكب الامير دا يجي وين الى الدار. بهالاثناء واحد من ذول العميان قال اللهم اغنني من فضلك. الاول قال اللهم اغنني من فضلك، دعاء في محله. الثاني قال اللهم اغنني من فضل ام جعفر. ام جعفر البرمكي غنية كانت، هذه ام جعفر اللي قلت الحج خوش، سمعت الكلمة ارتاحت شوي، انتشت اي انتشت، خوش كلمة. الاول اللهم اغنني من فضلك، الثاني اللهم اغنني من فضل ام جعفر. واذا ام جعفر راحت الى الدار ارسلت على خادمها، قالت له تعال من اليوم الى 10 ايام يومية تاخذ درهمين تعطي لهذا الرجل الفقير الاعمى الذي قال اللهم اعطني من فضلك، ويومية ايضا دجاجة تشويها وتضع في داخل هذه الدجاجة 10 دنانير. هاي وين شوي 10 دنانير يومية داخل دجاجة مشوية وتعطيها الى هذا الفقير الاعمى الذي قال اللهم اغنني من فضل ام جعفر. بعد ايه بالعكس صلاة المصيرية، ولكن مدح، هاي نتيجة المدح. وإذا 10 أيام دأب وديدن هذا الخادم هكذا يومي درهمين صغار إلى هذا الفقير اللي اتكل على الله، يا سبحان الله، ويومي دجاجة مشوية مع 10 دنانير إلى هذا الفقير الذي اتكل على أم جعفر البرمكي. ولكن شوف الأمور شلون تنقلب يا حبيبي، 10 أيام خلصت، هذاك حصل إشقد اللي على الله 20 درهم، هذا اللي اتكل على ام جعفر جد 10 دجاجات مشوية مع 100 دينار. وين صار؟ وكل دينار 20 درهم. 10 ايام خلصت، اليوم الاخير يوم 11 اجت ام جعفر، اتت لهذا الرجل الفقير الاعمى اللي كان يقول اللهم اغنني من فضل ام جعفر، قالت لها ايها الفقير اجاك فضلنا، اجاك خيرنا، ها اشتهيت تاكل الدجاج، اكلت 100 دينار، ها؟ قال يا ام جعفر اي فضل هذا؟ اي فضل؟ يومية درهمين كان يوصل لي انا. عشان كيف؟ يومية دجاجة مشوية و10 دنانير فيها 10 دجاجات مع 100 دينار صارت لك ب10 ايام. واذا هذا تألم قال يا ام جعفر انا يومية هذا خادم كان يجيب الدجاجة، انا دجاج ما اشتهي وما احبه واكره رائحته، وإذا كان هاي الدجاجة أبيعها لهذا الفقير الأعمى اللي بصفي أخذ درهمين منه، ذاك درهمين يعطيني يشتري هاي الدجاجة، ها؟ وتبين أنه ذاك حصل يومية دجاجة مشوية وعشر دنانير، 20 درهم جت لهنا ومئة دينار ويا 10 دجاجات راحت لذاك. يا حبيبي هذا اللي من يعتمد على الله لا ذل ولا قل ولا ظل ولا مل. عاد هنا صارت موعظة لأم جعفر، قالت ها نتيجة اتكالك على غير الله تعالى، شوف شلون الأمور صار. وذاك العمى الثاني ما شوف شلون زرنج ذاك شاطر، ها شايف، وإذا يومية يشوف هذه دجاجة مشوية 10 دنانير بيها ما قال لصاحبه، ما قال لصاحبه، الله تعالى أحيانا يعمي العين هكذا. نعم. هذه الوصف الخامس. نعم. ومن هنا إذا قلنا أن الرزق له هذه الأوصاف إخواني، بالبداية قلنا الرزق ليس هذا الذي تملكه، ليش؟ قل الذي ملك الدنيا بأجمعها هل راح من هذا غير الأطن والكفني، ليس هذا اللي تأكله. ليش؟ لأن القرآن يقول لك وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. الرزق هذا الذي مولاي تؤجله وينفعك. العلامة الطباطبائي رضوان الله عنه صاحب تفسير الميزان ده كلمة جميلة يقول أحلى معنى والمصداق البارز للرزق الذي يمكنك الانتفاع منه بالدارين. حقيقة تغتنم منه شيئا وتؤجله إلى عمل إلى تلك الدار الأبدية. إذا قلنا هذا الرزق وأوصافه وفي نظري وفي نظركم كلكم إن أعظم رزق وأفضل رزق هم آل محمد صلوات الله عليهم. لأن في الدنيا خيرهم وبرهم بركتهم عائدة لنا. ثانيا يكفي أن الاتكال على حبهم هو رزق لنا ينفعنا في ذلك العالم أيضا. رواية سنية إخواني، رواية سنية مو من عندنا، والله لو من عندنا لما أتيت بها. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: ألا ومن مات على حب محمد وآل محمد فإن منكر ونكير يبشرانه بالجنة. أي رزق هذا؟ هو رزق هذا يا حبيبي، هو رزق هذا. لو ملكت ناطحات السحاب، لو عندي 10 أولاد وكذا وكذا وكذا، هل بإمكاني أن أخذ آجر صادوقة واحدة منها الذي ينفعني في ذلك العالم؟ وصدق العلامة الطباطبائي. بعدين قال صلى الله عليه وآله وسلم: ألا ومات على حب محمد وآل محمد فإنه يفتح من قبره باب إلى الجنة. ألا ومات على حب محمد وآل محمد فإن قبره مزار ملائكة الرحمن. أي رزق هذا؟ ألا ومات على حب محمد وآل محمد فإنه يزف من قبره إلى الجنة كما تزف العروس إلى بيت زوجها. وهذا الرزق يا حبيب الذي ينفعنا هناك. نعم. بعدين لا سمح الله الأكل الذي حقيقة إذا ما يجي من طريق المشروع يشوف الآثار الوضعية لا سمح الله في هذه الدنيا تبين غير ذلك العالم. الإمام الحسين في كربلاء خوش خاطبهم، خوش خاطبهم: لقد ملئت بطونكم بالحرام فأنساكم الشيطان ذكر الله. الله صدق 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 يجح يعني. لقد ملئت بطونكم بالحرام فأنساكم الشيطان ذكر الله تعالى. وشفنا شفنا شفنا الحسين داعية هداية، داعية وئام، داعية سلام، داعية غير حرب. والواقع هذا داعية سلام. ليلة العاشر اجتمع معه عمر بن سعد، راد انه ينزل عن قراره، ولكن لقد اسمعت من قد كان حيا ولكن لا حياة لمن تنادي، وما أسفي على الدنيا ولكن على إبل حداها غير حادي. الواقع وما أسفي على الدنيا ولكن على إبل حداها غير حادي. الحسين داعية هداية. للحظة الأخيرة كلما حاول حقيقة أن يركع هؤلاء وينزل عن قرارهم اللئيم. ليش؟ بطن الحرام ولا له تأثير. نعم قالها، قال نظرية اقتصادية في محلها. وصل بهم الحال اللي يقول عنهم الشاعر الشيخ العاصم رحمة الله عليه: قست القلوب فلم تمل لهداية، تبا لهاتيك القلوب القاسية، ماذا قطعم فراتهم حتى قضى عطشا مخضب بالدماء القانية. حتى اللحظة الأخيرة قبل أن يبدأ القتال خاطبهم قال: يا جماعة يا جماعة، إذا ما تعرفوني أنا أعرفكم نفسي، هذه عمامة رسول الله على رأسي، هذا سيف رسول الله أنا متقلده. الله شلون داعية سلام ولا داعية هداية داعية حب هكذا؟ هذا سيف رسول الله أنا متقلده. زين، ألست أنا ابن بنت رسول الله؟ أليس جعفر الطيار عمي؟ أليس حمزة سيد الشهداء زمان عمي؟ أليس أبي أبي كذا كذا كذا؟ بعدين جام بطريق آخر، طريق جميل، حوار حلو. إيش قال؟ قال: يا جماعة أطعموا الحق من ناحية، أطعموا الحق من ناحية. قال: أظن أنكم جديدين عهد لربما، يعني شباب وكبرت وما سامعين أن جدي قال في حقي وفي حق أخي الحسين سيدا شباب الجنة إمامان قاما وقعدا، ما تدركون وما عرفت هذه العلاقة الموجودة بيني وبين جدي صلى الله عليه وآله. جعلهم تحت الأمر الواقع في زاوية حرجة محرج. قال: سلوا 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 جماعة فيما بينكم موجودين، إذا أنتم جديدين عهد نسيتوا ما تدرون بعدين كبرتوا ذين لكم الحق. سلوا سهل بن سعد الساعدي، سلوا زيد بن أرقم، سلوا جابر بن عبد الله الأنصاري يخبركم أو يخبروكم بما قال في حق جدي صلى الله عليه وآله. ولكن مولانا جليل كلمة واحدة قالوها: يا أبا عبد الله كل هذا نعلمه ولكن نقتلك بغض لأبيك. لذلك إخوانك كلمة قالها القاسي الغادر الظالم الجاف الشرس المشاكس لعنة الله على مر بن سعد، إيش قال؟ قال: اقتلوه هذا ابن قتال العرب. لحظة شوف الإثارة، الإثارة ابن قتال العرب يرد يصير هذا النعر بيهم، يعني هذا الذي قتل آبائكم قتال العرب. أي وين تلقاها؟ في دعاء الندب يوم الجمعة الصبح يحذو حذو الرسول ويقاتل على التأويل. ولا تأخذ في الله لومة لائم قد وسر فيه صناديد العرب وقتل أبطالهم وناوش ذؤبانهم فأودع قلوبهم أحقادا بدرية وخيبرية وحنينية فأضبت على عداوتي وأكبت على منابذته. اللي يقول جورج زيدان مو جورج زيدان، جورج زيدان رئيس مكتبة الهلال البيروتية مسيحي لبناني أيضا، يقول إن كل حرب إن كل هروب إن كل هروب وفرار من الحرب زمن علي بن أبي طالب ومن حرب علي بن أبي طالب عار، إلا الهروب والفرار من سيف علي بن أبي طالب هذا مو عار، كان الناس يهربون من سيفه لهالدرجة. قاله بصراحة: إنما نقتلك بغضا لأبيك أمير المؤمنين، حسد وحقد ثم خسة معدن. وشو اللئامة، شوف قساوة القلب وصلت عندهم لهذه الدرجة. البطن الحرام ماذا تصنع؟ المشوهين الولادة ماذا يصنعون على أثر البطن الحرام؟ دفنوا قتلاهم وتركوا هذا الأجساد الطاهرة عارية تحت حرارة الشمس. ووصل الحد إلى أنه يأتي اللعين ويجسم على صدر الإمام الحسين صلوات الله عليه. والعقيلة زينب في خيمتها انحدرت إلى المعركة، رأت ريحانة رسول الله هكذا يتقلب واللعين جاءت من على صدري. أنت أخي، أنت ابن والدي، يوم على صدر المصطفى، يوم على صدر المصطفى ويوم على وجه السرايا. والله أنا تعنيت، أنا تعنيت مذعور الولينة، أنا تعنيت مذعور الولين الولين. والله أنا أشد بالمعار حسين وين وين، والله من شافني اخت الحزين ترى مع الاصواب بيمين. انا ظنيت، انا ظنيت ضرب ضار بينا، والله يشد ويرد الفحل لينا، والله اثار العادم قايا يدينا. فتح الحسين عينه في الرمق الاخير: وخي زينب ارجعي الى المخيم الى الخيام، ولا تشمتي بي الاعداء، وتكفلي وضع اليتامى والاطفال والارامل والعيال. تقول اخويا اخويا انا بعالي لباري لك عيالك وبروحي لسجد لك اطفالك والماي يا لا يرضى بجالك، ترى رحنا كل احنا في جالك، يا والله ترى نروح كل احنا يا في جالك. يا ابن امي على التربان عفتك رمية، عين العمى ولا شوف ذيك المسيه. يا اخويا خليناك على الغبر عاري مغسل بفيض دماك والجدم زاري. يا ابن امي ادري الخيل هشمت صدرك بيدي على الشربان والسدس نحرك يا حسين، انا بممشاي حيرني امرك، لكن فراقك صاير غصبا علي، تقل خويا يا ليالي ترى لعب بي الدهر يا حسين، يا لي يا زماني من بعد ولياي، يا لي يا انا اضل يمك يا ابو السجاد، يا لي والله اروح ميسرة لابن الدعية، يا انا اروح ميسرة لابن الدعية، فشابها من فوق طائرة القناة، قضي القضاء بما جرى، واسترجعي وتكفلي حال اليتامى، وانظري ما كنت اصنع في حماهم، فاصنعي يا الله. اللهم ارزقنا من رزقك الحلال الطيب الواسع النافع يا رب، اللهم املأ بطوننا بالحلال والرزق الطيب الحلال يا رب، اللهم ارزقنا رزق حب محمد وآل محمد، ثبتنا على ولاية محمد وآل محمد، اللهم احفظ عيالنا من كل بلاء ذكورا وإناثا، اشف مرضانا مرضى المؤمنين والمؤمنات، اقضي حوائج المستمعين والمستمعات، اجعل هذا البلد آمنا سالما، وارزق الثمرات والخيرات والبركات وسائر البلاد الإسلامية يا رب. اللهم ترحم على آبائنا وأمهاتنا أحيان كانوا وأمواتهم، إلى أمواتهم جميعا أموات هذه الحسينية، رحم الله من قرأ الفاتحة قبل الصلاة على محمد وآل محمد.